بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فنبدأ كالمعتاد بحديث الرحمة استمطارا لها من الرحمن الرحيم، فأقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، مجلسنا هذا لبعض طرائف التراث الحديثي كما أعلنا، ونحن على موعد مع رسالتين لطيفتين: رسالة العلامة الناجي الشافعي قلائد المرجان في الوارد كاذبا في الباذنجان، ورسالة ابن طولون الحنفي عرف البان فيما ورد في الباذنجان. والناجي توفي سنة 900 في دمشق، وابن طولون توفي بعده ب53 سنة في دمشق أيضا، فكلاهما دمشقي. والأول أصيل في رسالته هذه، والثاني عول عليه واستند إليه، ويؤخذ عليه أنه أغفل ذكر الشيخ الناجي إغفالا تاما، ولكن الحق لا يضيع، فها نحن بعد مئات السنين نكتشف هذا ونرد الحق إلى أهله. وكل ما صنعه ابن طولون رحمه الله وغفر له أنه ساق سند الحديث المقصود من طريقه هو، وعين عالما مبهما، واختصر شيئا من الكلام، وأضاف كلام الشيخ السيوطي، وأضاف نقلا من الشهاب القوصي وقولا لأعرابي عن الباذنجان. وهذا النقل عن معجم القوصي وقول الأعرابي لا يوجدان في النسخة التي بخطه، أعني بخط ابن طولون، وهي في مصر، إنما هما في النسخة الكتانية التي في المغرب، ولا أعرف لهذا الكتاب عرف البان لابن طولون سوى هاتين النسختين. أما رسالة الشيخ الناجي التي هي الأصل في هذا الموضوع فلا أعرف لها سوى نسخة واحدة في معهد الدراسات الشرقية في طوكيو. ومن العجائب أيها الإخوة أن هاتين الرسالتين ألفتا في دمشق، ثم استقرت الأولى في أقصى المشرق، واستقرت الثانية أو إحدى نسختي الثانية في أقصى المغرب. تحتوي رسالة الناجي على 1950 كلمة تقريبا، وتحتوي رسالة ابن طولون على 1750 كلمة تقريبا، فهي أقصر من الأولى بنحو 200 كلمة. للناجي تراجم كثيرة، من أوائلها ما كتبه السيوطي عن في نظم العقيان في تراجم الأعيان، مع أن السيوطي توفي بعده ب11 سنة، ومن أواخرها ما كتبه الزركلي في الأعلام. ومن أشهر مؤلفاته عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب. ولابن طولون تراجم كثيرة أيضا، وقد كفانا هو المؤونة إذ وضع كتابا في ترجمة نفسه، وهو الفلك المشحون في أحوال ابن طولون، وهو مطبوع. لما اهتمامي بالباذنجان؟ لذلك قصة طويلة، موجزها هي أننا أيام الحصار في بغداد مرت علينا أيام ما كنا نجد في السوق إلا الباذنجان، فكان هو الطعام الوحيد في أيام طويلة. وقد كتب في ذلك الشعراء والصحفيون وغيرهم. أتذكر أن الصحفي أمير الحلو كانت له زاوية بعنوان آراء حرة في الصفحة الأخيرة من جريدة القادسية، كتب في العدد 4511 الصادر يوم الأحد 24 من تموز عام 1994، كتب يقول: لولا الباذنجان العزيز لما وجد الناس ما يطبخونه في الأسبوع الماضي. وختم هذه الجملة بقوله: تحياتنا للأسود. وكنت كتبت أنا تعليقا على هذا، أقول: ونحن اليوم في 27 من تموز وما زال الحال كذلك، يعني بعد أيام، بعد 3 أيام مما كتب. وتذكر أن هذا الحال استمر أسبوعين، لم يأكل الناس إلا الباذنجان. من هنا كانت فكرة تأليف كتاب عن الباذنجان، ووفق الله عز وجل إلى جمع المادة. ولم تكن في تلك الأيام هذه البرامج ولا الشاملة ولا غيرها، وإنما كان الاعتماد على الذاكرة والمطالعة وهكذا. فألفت كتابا أنوي أن أعنون له بتاريخ الباذنجان أو قصة الباذنجان، وهو يحتوي على ما يتعلق بالباذنجان في اللغة وفي الحديث النبوي، ما نسب إلى الحديث، وفي الطب، وفي الفقه الإسلامي، وما يتعلق بالباذنجان مما ورد في حياة العلماء والأدباء والزهاد، وما قيل في الباذنجان من الأشعار القديمة والمعاصرة، والباذنجان في الأطعمة والحلويات وعادات الشعوب في تناول هذه الثمرة، ثم الباذنجان في الموروث الشعبي، ما ورد له ذكر في خطبة أو في أمثال أو في نداءات الباعة، كيف ينادي الباعة على الباذنجان. مثال ذلك ما ينادى عليه في دمشق، كما ذكر الشيخ علي الطنطاوي أنهم يقولون: يا أسود قلبك أبيض. ثم الباذنجان أصنافه وزراعته، وبعد هذا دلالة رؤيته في النوم. وقد عرضت ما جمعته من أقوال الأطباء القدامى، وللأطباء القدامى فيه كلام شديد، عرضته على طبيبين من الأصدقاء، هما الدكتور محمد علي حسين الطائي وقد توفي رحمه الله تعالى، وعلى الأخ مثنى العسل، وكتبا رأي وما يراه الطب الحديث فيما قاله الأطباء القدامى. من لطائف الأشعار الشعبية التي قيلت في ذلك الوقت، وقد سماه العراقيون وحش الطاوة، والطاوة هي المقلاة، قال بعض الشعراء الشعبيين: يا أبو الشدايد يلكل لك حنان، يا صبر الحزين وغنوة الحيران، يا عشق الفقير وسلوة الجوعان، يا حزام الظهر يا مريح الشبعان. هكذا أختصر من القصيدة، أقتصر على هذين البيتين. من اللطائف أيضا التي ذكرتها مما يتعلق بالتراث الشعبي ما جاء في كتاب هاروت وماروت من عزيمة الجان، مما ينسب إلى السحرة فيما يستدعون به الجان، أنهم يقولون: شكري شكردان، فلفلي فلفدان، تما على باذنجان، هذه عزيمة الجان. ولعل هذه من النكات، جاء هذا في كتاب هاروت وماروت، كما نقل لي أحد الإخوة الفضلاء من أهل بغداد. أقتصر الآن على قراءة خبر واحد من الأخبار التي ذكرتها مما يتعلق بهذه الثمرة في حياة العلماء والأدباء والزهاد، وأذكر هنا خبر الإمام الجليل الموصوف بالعقل العجيب والورع الأعجب، ذلك هو الإمام بشر بن الحارث الحافي البغدادي المتوفى سنة 27 و200. قال صاحبه أبو نصر التمار يوم مات بشر، ويوم مات بشر كان موسما من مواسم الإسلام، وقد خرجت بغداد بأجمعها في تشييعه، وخرجوا به ضحوة فما استقر في قبره إلا في الليل. قال أبو نصر التمار: لولا أن بشرا قد مات ما حدثتكم بهذا، أتاني في ليلة فقلت يا أبا نصر، وهذه كنية بشر، الحمد لله الذي جاء بك، جاءنا قطن من خراسان فغزلته الإبنة وباعته لفلان واشترت به لحما وأشياء على أن أفطر عليه، فالحمد لله جاء بك. فقال بشر: يا أبا نصر لا تكثر علي، فلو أكلت عند أحد من أهل الدنيا أكلت عندك. ثم قال: إني لأشتهي الباذنجان منذ 30 عاما. قلت: فإن فيها باذنجانا، يعني اليوم طعامنا فيه باذنجان. فقال: حتى تصفو لي حبة الباذنجان من أين هي. هذا هو ورع بشر رحمه الله تعالى. في رواية أخرى جاء في آخرها عن التمار هذا أنه قال له: أسمعك تقول أعرف رجلا يشتهي باذنجان من كذا وكذا سنة، ومعروف، يقصد الكرخي، يأكل الطيبات. فقال بشر لأبي نصر التمار: أخي معروف يأكل ببسط المعرفة، وأنا أترك بقبض الورع، كما جاء في مناقب معروف الكرخي لابن الجوزي. وأما الخبر الأول فهو في صفة الصفوة. من لطائف الشعر ما قاله أحمد شوقي من قصيدة بعنوان نديم الباذنجان. قال: كان لسلطان نديم وافي، يعيد ما قال بلا اختلاف، وقد يزيد في الثنى عليه إذا رأى شيئا حلا لديه، وكان مولاه يرى ويعلم ويسمع التمليق لكن يكتم. فجلس يوما على الخوان وجيء في الأكل بباذنجان، فأكل السلطان منه ما أكل وقال: هذا في المذاق كالعسل. قال النديم: صدق السلطان، لا يستوي شهد وباذنجان، هذا الذي غنى به الرئيس، يعني ابن سينا، وقال فيه الشعر جالينوس: يذهب ألف علة وعلة، ويبرد الصدر ويشفي الغلة. قال: ولكن عنده مرارة، وما حمدت مرة آثاره. قال: نعم مر، وهذا عيبه، مذ كنت يا مولاي لا أحبه، هذا الذي مات به بقراط، وسم في الكأس به سقراط. فالتفت السلطان في من حوله وقال: كيف تجدون قوله؟ قال النديم: يا مليك الناس، عذرا فما في فعلتي من باسي، جعلت كي أنادم السلطان، ولم أنادم قط باذنجانا. والقصيدة ترمز إلى أشياء لا تخفى على السامع. من اللطائف التي حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مما يتعلق بالباذنجان، قال: كان في دمشق مسجد كبير اسمه جامع التوبة، وهو جامع مبارك فيه أنس وجمال، سمي بجامع التوبة لأنه كان خانا ترتكب فيه أنواع المعاصي، فاشتراه أحد الملوك في القرن السابع الهجري وهدمه وبناه مسجدا، وكان فيه منذ نحو 70 سنة شيخ مرب عالم عامل اسمه الشيخ سليم السيوطي، وكان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم، وكان هناك تلميذ مضرب المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه، وكان يسكن في غرفة المسجد. مر عليه يومان لم يأكل شيئا، وليس عنده ما يطعمه ولا مال يشتري به طعاما، فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، وفكر ماذا يصنع، فرى أنه بلغ حد الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة، وآثر أن يسرق ما يقيم صلبة. يقول الشيخ علي: وهذه القصة واقعة، أعرف أشخاصها وأعرف تفاصيلها، وأروي ما فعل الرجل، ولا أحكم بفعل أنه خير أو شر أو أنه جائز أو ممنوع. وكان المسجد في حي من الأحياء القديمة، والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشيا على السطوح، فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه، فلمح بها نساء فغض من بصره وابتعد، ونظر فرى إلى جانبها دارا خالية وشم رائحة الطبخ تصدر منها، فأحس من جوعه لما شمها كأن مغناطيس تجذب إليها، وكانت الدور من طبقة واحدة، فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ فكشف غطاء القدر فرأى بها باذنجانا محشوة، فأخذ واحدة ولم يبالي من شدة الجوع بسخونتها، عض منها عض فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه، وقال لنفسه: أعوذ بالله، أنا طالب علم مقيم في المسجد، ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها. وكبر عليه ما فعل، وندم واستغفر، ورد الباذنجان وعاد من حيث جاء، فنزل إلى المسجد وقعد في حلقة الشيخ وهو لا يكاد من شدة الجوع يفهم ما يسمع. فلما انقضى الدرس وانصرف الناس، جاءت امرأة مستترة، ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة، فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه، فتلفت الشيخ حوله فلم يرى غيره، فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟ قال: لا. قال: هل تريد الزواج؟ فسكت. فقال له الشيخ: قل، هل تريد الزواج؟ قال: يا سيدي، ما عندي ثمن رغيف والله، فلماذا أتزوج؟ قال الشيخ: إن هذه المرأة خبرتني أن زوجها توفي، وأنها غريبة عن هذا البلد، وليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير، وقد جاءت به معها، وقد ورثت دار زوجها ومعاشه، وقد ورثت دار زوجها وورثت معاشه، وهي تحب أن تجد رجلا يتزوجها على سنة الله ورسوله لئلا تبقى منفردة، فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام، فهل تريد أن تتزوج بي؟ قال: نعم. وسألها الشيخ: هل تقبلين بي زوجا؟ قالت: نعم. فدعا بعمها ودعا بشاهدين وعقد العقد ودفع المهر عن التلميذ، وقال له: خذ بيدها، وأخذت بيده فقادته إلى البيت، فلما دخلته كشفت عن وجهها فرأى شبابا وجمالا، ورأى البيت هو البيت الذي نزل، وسألته: هل تأكل؟ قال: نعم. فكشفت غطاء القدر فرأت الباذنجان فقالت: عجبا، من دخل الدار فعضها؟ فبكى الرجل وقص عليها الخبر، فقالت له: هذه ثمرة الأمانة، عففت عن الباذنجان الحرام، فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال. سبحان الله العظيم. وبعد، فحين أعلنت عن هذا المجلس، كتب لي أخواني عزيزان كريمان، وهما الشيخ الدكتور مصعب سلمان السامرائي والأستاذ الدكتور جمال عزون، كلمتين رائعتين عن الباذنجان. والأخوان كذلك سبحان الله، يعني من المشرق والمغرب، الشيخ مصعب من سامراء في العراق، والشيخ جمال من الجزائر. ولولا ضيق الوقت لقرأت هاتين الكلمتين، ولكن لعلهما ينشران قريبا بإذن الله تعالى. أما الآن فنبدأ بقراءة قلائد المرجان في الوارد كذبا في الباذنجان، وسوف أشير إلى رسالة ابن طولون حتى لا نضطر إلى قراءة المكرر فيها. قال الشيخ الناجي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا شيء مكتوب ردا لجواب عجيب مقلوب، وقع لبعض فقهاء زماننا بدمشق لما سئل: هل الصحيح حديث ماء زمزم لما شرب له، أو حديث الباذنجان لما أكل له؟ فانقلب عليه الصواب في الجواب بالعكس، توهما أن حديث الباذنجان الموضوع هو الصحيح، وحديث ماء زمزم المشهور بين الناس المتداول هو الموضوع المكذوب، ولا نزاع أن عكسه هو الصواب بلا ارتياب. وما أظن خفي عليه الجزء الذي ألفه شيخنا حافظ دمشق في عصر ابن ناصر الدين في ذلك، لوقوع مثلي في زمانه، مشيرا في أول إلى الحديثين المذكورين، وسمى الدراية بما جاء في زمزم من الرواية، لكنه لم يراجعه هو ولا غيره أو ولا غيره من الأصول، واتكل استرواحا على ظنه، والظن يخطئ، فوقع لما وقع. وأي سماء تظل وأي أرض تقل، من يتكلم لا سيما في الحديث النبوي بغير علم فيضل فيضل ويضل. وهذا من مقصود مجلسنا أيضا، التنبيه على ضرورة التحري والتوقي في رواية الحديث النبوي. قال الشيخ الناجي: فأسوق كلام شيخنا في ذلك، يعني ابن ناصر الدين الدمشقي، دون بقية الجزء، إذ هو الغرض المطلوب، وما عداه يتعلق بزمزم، ثم أزيد عليه أخيرا في حديث الباذنجان المختلق المكذوب لئلا يغتر به الغمر فيدخل في الكذب على نبينا المنبأ بالغيوب، بل وفي الطعن فيه الذي قصدته الزنادقة أعداء الدين مرضى القلوب قائلا وبالله التوفيق: حديث ماء زمزم لما شرب له مشهور، رواه الحاكم والدارقطني وغيرهما من حديث ابن عباس، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وابن ماجة والعقيلي والبيهقي والخطيب البغدادي وغير واحد من الأئمة من حديث جابر، وقد شربه من لا يحصى من الأعيان لمطالب جليلة دينية ودنيوية فنالوها يطول ذكرها، وذلك أثر قد شاع وذاع وصار حكم بين المسلمين كالإجماع، تمسكا بالحديث الذي ذكرناه المشهور نقلا وتجربة وعملا بمقتضاه، حتى إنه يستحب لمن شرب أن يقول مقتديا بالسيد الجليل ابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك دفينهيد: اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم وأنا أشربه لكذا وكذا، أو نحو هذا. وليس المقصود تخريج حديث شرب ماء زمزم، فإن شهرته تغني عن ذكره، وإنما القصد الإشارة إلى ما وقع لهذا المجيب فيه وفي حديث أكل الباذنجان من الانقلاب العجيب. قال شيخنا في ديباجة جزئه المشار إليه: أما بعد، فإن بعض من لا يعنى بالحديث النبوي ولا يعيه ويقلد فيه من لا يعرف صحيحه من سقيمه ولا يدريه، اعتقد وصمم على ما تخيله، هذا كلام ابن ناصر الدين، أن حديث الباذنجان أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له، وهل عالم بل عاقل بل إنسان يذهب صحة حديث الباذنجان الذي وضعه بعض أهل الافتراء والطغيان ويوهي الحديث المحكم الثابت، وما ذاك إلا لاستيلاء شبهة الضلالة وضيق دائرة الجهالة عليه، ولو قطعها وجال بطريق وعلم بالتنقيب بطلان هذا الحديث الذي استند. قلت، الشيخ ناجي يقول وهو ما أنبأني به شيخنا المذكور وقال، رجع الكلام إلى ابن ناصر الدين: أنبأنا الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي قال: أخبرتنا أمة الرحمن ابنة التقي أبي إسحاق إبراهيم بن علي الواسطي قراءة عليها وأنا أسمع في يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة 25 و700 بمنزلها من سفح قاسيون من دمشق، قالت: أنبأنا المقرئ أبو الفضل جعفر بن علي الهمذاني قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ هو السلفي سماعا قال: حدثنا أبو القاسم نصر بن محمد بن علي المقرئ بهمذان بقراءة عليه في شوال سنة 2500 قال: أخبرنا والد أبو بكر محمد بن علي بن زيرك المقرئ قال: حدثنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري قال: أخبرنا محمد بن علي بن الشاه التميمي بمرو الروذ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الخالق بمصر قال: حدثنا الحسن بن زولاب قال: حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن علي بن محمد الخراساني عن عبد الأعلى بن حماد النرسي عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن ابن عباس قال: كنا في وليمة رجل من الأنصار فأتي بطعام في باذنجان، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن الباذنجان يهيج المرار ويبس اللسان، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنجانة باذنجان في لقمة، فعاد الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الباذنجان شفاء من كل داء ولا داء فيه. قال شيخنا يعني ابن ناصر الدين: هذا الحديث لم يحدث به عبد الأعلى ولا من هو فوقه في السند أعلى، وإنما ركب موضوعا مختلقا عليهم وأسند مصنوعا ملفقا إليهم، والآفة فيه والله أعلم بالحال ممن دون عبد الوهاب، هكذا هنا وفي نقل ابن طولون ممن دون عبد الأعلى، من مجاهيل الرجال، هذا كلام شيخنا. قلت، يقول الناجي: وقد أورده ابن الجوزي، وهذا الكلام الآن كله أخذه ابن طولون ما عدا السند، فإنه ساقه من طريقه إلى السلفي ثم يتحد السند، وما بعد هذا أخذه ابن طولون واختصر بعض الأشياء. قلت: وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الموحد قال: أخبرنا هناد بن إبراهيم النسفي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن حرب الملحمي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، فذكر نحوه ثم قال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سقى الله الغيث قبر من وضعه، لأنه قصد شين الإسلام بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك الأدب في أكل باذنجانة في لقمة. قال يعني ابن الجوزي: والباذنجان من أردأ المأكولات. وله كلام عليه في لقط المنافع، هذا وهو كتابه في الطب، وفي مختصره: خلطه رديء يستحيل مرة سوداء، يفسد اللون ويكلف الوجه ويورث البهق والسدد والبواسير وداء السرطان. قال: والمتهم بهذا الحديث أحمد بن محمد بن حرب. قلت: ويكنى أبا الحسن الملحم الجرجاني مولى سليمان بن علي، حدث عن علي بن الجعد وطبقتي. قال ابن الجوزي: قال ابن عدي: كان يتعمد الكذب ويلقن فيتلقن، فهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وزاد في كتاب الضعفاء والمتروكين وقال: الدارقطني متروك. وقال ابن حبان: أي في الضعفاء كان كذابا يضع الحديث، انتهى كلامه. وقال الحافظ الذهبي في آخر ترجمته من كتاب الميزان: وله عن عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه مرفوع: الباذنجان شفاء من كل داء. قلت: لكنه قال عن أبي العشراء عن أبيه، وهو الأشبه عندي، ليس في تهذيب الكمال وغيره لأبي العشراء رواية إلا عن أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، وهو أعرابي من بني دار من تميم، بصري مختلف في اسمه واسم أبيه، لا يعرف حاله. قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: هو مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هو ولا من أبوه، انفرد عنه حماد بن سلمة، انتهى. قلت: له في السنن الأربعة من رواية حماد عنه عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة الحديث؟ قال الترمذي في العلل: تفرد به حماد عنه ولا نعرف له إلا هذا الحديث. وقال البخاري: في حديثي واسمي وسماعي من أبيه نظر. وقال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن حديثي في الذكاء فقال: هو عندي غلط، لا يعجبني ولا أذهب في موضع ضرورة، هكذا في المخطوط، والصواب: ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. وهاتان الكلمتان إليه إلا سقطتا يبدو عند الناجي، ولهذا سقطتا أيضا في نقل ابن طولون. وما أعرف أنه يروى عنه حديث غير هذا، انتهى. وقد روى أبو داود في غير السنن عن محمد بن عمرو الرازي عن عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأورد الذهبي في الميزان في ترجمة الحسن بن علي بن شهريار الرقي عن أبيه عن محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فرقاه فتفل في قرنه إلى قدمه ثم قال: هذا حديث منكر فرد. وذكر الحافظ أبو موسى المديني أنه وقع له من رواية أبي العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 حديثا. قال شيخنا الحافظ قاضي القضاء بن حجر في تهذيبي لتهذيب الكمال للمزي من زيادته: وقد وقفت على جميع حديثي لتمام الرازي بخطه فبلغ نحو هذه العدة، وكلها بأسانيد مظلمة. وهذا ذكرناه استطرادا، وإنما القصد ذكر ما وضع أو وضع في المذكور يعني الدراية. وقد علق الحافظ أبو شجاع شيروي بن شهريار الديلمي الهمذاني في كتاب الفردوس وما أجاد، وهو حاطب ليلا فيما جمعه في الكتاب بلا إسناد، علق يعني عن أبي هريرة يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى، شهدت لله بالخلق، وعند ابن طولون بالحق، ولي بالنبوة، هذه في النسخة الكتانية، ولي بالنبوة ولعلي بالولاية، فمن أكل على أن داء كانت داء، ومن أكل على أن دواء كانت دواء. قال وعلق في الكتاب أيضا عن أنس بن مالك يعني مرفوعا: كل الباذنجان وأكثر منه فإن أول شجرة آمنت بالله عز وجل. قال شيخنا يعني ابن ناصر، وهذا يعني الأخير الذي علقه أبو شجاع، أسنده ولده الحافظ أبو منصور شهريار شيرويه الديلمي في كتاب مسند الفردوس لأبيه، وليتهما لم يخرجا ذلك أو بينا وضعه إذ عرجا عليه، لأن الحديث في حكم الموضوع الذي لا يلتفت إليه، وقد ولد الحديثين بعض الكذابين وجعلهما حديثا واحدا بزيادة فعل المولدين، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الباذنجان ويقول: وحاشاه من هذا المنقول، من أكله على أنه داء كان داء، ومن أكله على أنه دواء كان دواء، ويقول: نعم البقلة هي، لبنوه وزيتوه وكلوا منه فأكثروا، فإن أول شجرة آمنت بالله، وإنها تورث الحكمة وترطب الدماغ وتقوي المثانة وتكثر الجماع. وهذا يبدو من فعل الذين يريدون ترويج هذه البضاعة أو من وضع الباعة. قال شيخنا: هذا كما ترى كذب مفترى لا يحل ذكره مرفوعا إلا بكشف ستره وعد موضوعه، ولولا أن بعض المصنفين ذكره في كتاب ألفه في الأحكام، وهذا المبهم الذي وبعض المصنفين بينه ابن طولون كما سيأتي، سماه شرعة الإسلام إلى دار السلام. لولا أن بعض المصنفين ذكره في كتاب ألفه في الأحكام سماه شرعة الإسلام إلى دار السلام لم أذكره إخمادا لذكره وإخفاء لنشره ولو بين اثنين، لأنه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: وقد حكم بوضع حديث الباذنجان غير واحد من أئمة هذا الشان. قلت: منهم صاحب الهدي النبوي، يعني ابن القيم، وقد بينه الشيخ ابن طولون. قال فيه: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له. قال: وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى أحد العقلاء فضلا عن الأنبياء. قال: وهو نوعان أبيض وأسود، وفيه خلاف هل هو بارد أو حار، والصحيح أنه حار، وهو مولد للسوداء والبواسير والسدد والسرطان والجذام، ويفسد اللون ويسوده ويضر بنتن الفم، والأبيض المستطيل عار من ذلك. وذكر في موضع آخر أن مما يضر بالعقل إدمان أكل البصل والباقلة والزيتون والباذنجان. ونقل ابن الجوزي في كتابه سلوة الأحزان عن الحكماء أن أكل هذه مما يضر بالعقل. ثم ذكر في الهدي عن بعض المناظرين ما سيأتي عن أبي عبيدة وعن جالينوس أنه قال لأصحابه: لا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر. وذكر الإمام ابن طرخان في طبه النبوي أن مضاره كثيرة أكثر من نفعه، وأن خلطه رديء يولد أمراض رديئة أو ردية، وأنه قد ورد في أحاديث لا أصل لها منها الباذنجان لما أكل له وغير ذلك. انتهى ملخصا. وذكر الإمام رضي الدين الصنعاني ينبغي أن يكون الصغاني في جزئه في الموضوعات قولهم الباذنجان لما أكل له. وقال الشيخ أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الحنفي في مختصري فيما كذا، الكلمة هنا غامضة، لا يصح في ذكر الأطعمة، ومنها المذكور في الباذنجان شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الزنادق وضعوا هذه الأحاديث بين الناس وقصدوا شين الإسلام. انتهى. وقال في مختصر له آخر: إن حديث الباذنجان وما ينخرط في سلكه من موضوعات الزنادقة ليعيب عليه صلى الله عليه وسلم فهمه في الحكمة. انتهى. وكذا قال الشيخ مجد الدين الشيرازي مصنف القاموس وغيره في كتابه سفر السعادة: باب الباذنجان ونحوه لم يصح فيه شيء، وإنما وضع الزنادقة في هذه الأبواب أحاديث وأدخلوها في كتب المحدثين شينا للإسلام خذلهم الله تعالى. انتهى. وقال الشيخ شمس الدين البلالي في تلخيص كتاب الإحياء: حديث الباذنجان وضعته الزنادقة لكثرة مضاره لتطعن في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال بدر الدين الزركشي في تصنيف له في تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام وكثير من الفقهاء الذين لا معرفة لهم بالحديث: حديث الباذنجان لما أكل له حديث باطل لا أصل له. قال: وقد لهج به العوام حتى سمعت قائلا منهم يقول: هو أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له، وهذا خطأ قبيح. انتهت عبارته. وقال العلامة الدميري في شرح للمنهاج: ومن الموضوعات الباذنجان لما أكل له. ثم ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى اللغوي يعني البصري المعروف قال: قطعت يعني غلبت في ثلاثة مجالس فلم أجد لذلك سببا إلا أني أكثرت من أكل الباذنجان في أحدها ومن الباقلة في الآخر ومن الزيتون في الثالث. انتهى. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرمل بن يحيى قال: رأيت الشافعي ينهى عن أكل الباذنجان بالليل كذا رأيته. والكلام في هذا يطول جدا، والمقصود منه ما تقدم، والذي أوردناه كاف شاف واف، لا يوجد مجموعا منقحا في غير هذا الكتاب. ثم استطرد إلى شيء آخر فقال: وكثير من نساء زماننا يدخلن الحمام يوم الأربعاء ويعتقدن بجهلهن أنه لما دخل له، يعني من دخل إذا دخلت الحمام يوم الأربعاء تتحقق لها آمالها، لكن قد فرغ الكلام معهن ومع العوام العمي ولا يحتمل الجواب من البسط فوق هذا، فلهذا اختصرت واقتصرت، والله الموفق والمستعان وله الحمد والمنة. أن جعلنا من حماة الأمة، الكلمة غير واضحة ولكن أظنها الأمة، وصلوات وسلام على نبينا محمد المؤيد بالعصمة وعلى آله وصحبه والتابعين والعلماء والأئمة. انتهى جزء الناجي. وأما جزء ابن طولون فكما قلت وبينت سأقرأ الزيادات فقط. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دلنا على معرفته بالشواهد والأعلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، فهذا تعليق سميته عرف البان فيما ورد في الباذنجان، وهو ما أخبرنا أبو البقاء محمد بن العماد العمري الصالحي بقراءة أتي عليه بها، يعني في الصالحية. أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن يوسف بن قريج، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب، أخبرتنا أمة الرحمن ابنة التقي إبراهيم بن علي الواسطي سماعا عليه في يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة 25 و700 بمنزلة بسفح قاسيون. قالت: أنبأنا المقرئ أبو الفضل جعفر بن علي الهمذاني حا، وشافهتني عاليا أم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم الأرموية عن أم محمد عائشة بنت محمد بن الزين عن أبي العباس محمد بن أبي طالب بن نعمة عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمذاني. أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الحافظ سماعا. وهنا يتحد السندان. ثم قال حا: وقال ابن قريج: وأنبأناه عاليا بثلاث درج، الصلاح محمد بن أحمد بن أبي عمر. أخبرنا الفخر علي بن أحمد بن عبد الوهاب الشهير بن البخاري، أنبأنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، أخبرنا أبو الحسن. وهذا الإسناد إسناد بن الجوزي أخذه من سياق الناجي. ثم قال: قال الحافظ أبو بكر بن ناصر الدين الدمشقي، وبدأ يسوق الكلام الذي أورده الناجي وعلى ترتيبه. قال ابن الجوزي في الباذنجان في موضوعاته، قال كذا، زاد في كتاب ضعفاء المتروكين، قال الحافظ الذهبي في الميزان، قال الميموني: سألت أحمد حنبل عن حديثي في الذكاء فقال: هو عندي غلط لا يعجبني ولا أذهب في موضع ضرورة، كما قلت لكم سقط لفظان كلمتان، ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. وهكذا النقل. ثم ذكر ما قاله ابن ناصر عن كتاب الفردوس ومسند الفردوس، وما قاله رضي الدين وابن بدر الموصلي، وما قاله الشيخ شمس الدين في تلخيص كتاب الإحياء، ما قاله الدميري في شرح المنهاج. ثم قال بعدما أخذ هذا كله، قال هذه هي الإضافة: وسئل شيخنا الجلال السيوطي عن رجل قال إن حديث الباذنجان لما أكل له أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له، هل هو مصيب أم مخطئ؟ هذا الذي يقول إن حديث الباذنجان أصح من حديث ماء زمزم، هل هو مصيب أو مخطئ؟ فأجاب السيوطي، وجاء في خزانة التراث نسبة يعني رسالة للسيوطي في الباذنجان، والصحيح أنها ليست رسالة مستقلة. لا أعلم أحدا أفرد حديث الباذنجان إلا الناجي ثم ابن طولون، والأصالة للناجي كما قلت. فأما كلام الحافظ السيوطي فهو جواب، أجاب على سؤال، وقد أورد هذا الجواب في كتابه الحاوي للفتاوي، وهنا ابن طولون نقله من الحاوي، ولكن لم يذكر الحاوي كما لم يذكر الناجي ولا كتابه. فأجاب، سئل شيخنا الجلال السيوطي وله إجازة منه، وقد أخذ كثيرا من مؤلفات الشيخ الجلال السيوطي، ولشيخنا الشيخ عبد العزيز الغماري رسالة في بيان ما أخذه ابن طولون من شيخه الجلال. فأجاب: هو مخطئ أشد الخطأ، فإن حديث الباذنجان، هذا كلام السيوطي، كذب باطل موضوع بإجماع أئمة الحديث، نبى على ذلك ابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في الميزان وغيرهما. وحديث زمزم مختلف فيه، قيل صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف، فأدنى درجات الضعف، ولم يقل أحد إنه في حد الموضوع. قال البدر الزركشي في كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة: حديث الباذنجان لما أكل له باطل لا أصل له، قد لهج به العوام حتى سمعت قائلا منهم يقول: وأصح من حديث ماء زمزم لما شرب له. قال: وهذا خطأ قبيح. قال: وحديث ماء زمزم لما شرب له أخرجه ابن ماجة في سننه، حديث جابر وإسناد جيد، رواه الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد قال فيه الحافظ شرف الدين دمياطي إنه على الرسم الصحيح انتهى. وقد ألف الحافظ الكلام كله للسيوطي، وقد ألف الحافظ ابن حجر جزءا في حديث ماء زمزم لما شرب له، وتكلم عليه في تخريج الأذكار فاستوعب. وحاصل ما ذكره أنه مختلف فيه، فضعفه جماعة وصححه آخرون منهم الحافظ المنذري في الترغيب والحافظ الدمياطي، قال يعني ابن حجر: والصواب أنه حسن لشواهده. ثم أورده من طرق من حديث جابر وابن عباس وغيرهما، قال: وحديث جابر مخرج في مسند أحمد ومسند أبي بكر بن أبي شيبة ومصنفه وسنن ابن ماجة وسنن البياقي وشعب الإيمان له، وحديث ابن عباس في سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم، وأخرجه البياقي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا لكن سنده مقلوب، وورد هذا اللفظ عن معاوية موقوفا بسند حسن لا علة له، وله شواهد أخر مرفوعة وموقوفة تركتها خشية الإطالة. ولما نظر المنذري والدمياطي إلى كثرة شواهده مع جودة طريق أبي الزبير عن جابر حكما له بالصحة، والله أعلم انتهى. أنشد الشهاب القيم أيضا، أضاف هنا بن طولون، أنشد الشهاب القوصي في معجمه لأبي المعالي التنوخي الدمشقي في الباذنجان الأبيض: قل لي ما شيء إذا رمته رأيته من غير إزعاجي، كأنما خضرة تيجانه زمرد رصع في عاجي. وقيل لأعرابي: ما تقول في باذنجان عملته بوران، بوران زوجة المأمون؟ فقال: لو شققته مريم وملحته آسية وطبخته سارة وقدمته فاطمة ما كان لي فيه رغبة. هذا من ملح الأعراب، يعني يتسامح بها بعض الأحيان. هكذا جاء في النسخة الكتانية. وأما في النسخة التي بخط المؤلف وهي النسخة المصرية، فإن الكلام ينتهي عند قوله: وورد هذا اللفظ عن معاوية منقوفا بسند حسن. ثم ذكر رواية الزبير بن بكار وينتهي الكلام هنالك. فلعل ابن طولون أضاف فيما بعد هذه الإضافة، النقل يعني تتمت كلام شيخي السيوطي ثم النقل عن الشهاب القوصي والأعرابي. أما الشيخ الذي كان مبهما وذكره يقول الناجي: ولولا أن في لولا يعني في نقل الناجي جاء: ولولا أن بعض المصنفين ذكره في كتاب ألفه في الأحكام. هنا قال ابن طولون عن هذا الذي وبعض المصنفين، وهو الزاهد ركن الدين أبو البركات محمد بن أبي بكر البخاري المعروف بإمام زادة أحد مشايخ الإمام الدين المحبوبي. هذا كل ما فعله ابن طولون رحمه الله. وليته نقل كتاب الناجي أو لخصه ثم قال قلت، ويضيف ما وقف عليه من كلام الشيخ السيوطي وما أراد نقله عن الشهاب، عن معجم الشهاب القوصي وهذه الطرفة عن الأعرابي. هذا إذن ما قاله الناجي، وهذا ما فعله ابن طولون. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة الرسالتين، ورحم الله تعالى الناجي ورحم الله ابن طولون وغفر له. فالأصل أن يشار وأن لا يغمط أحد حقه، والفضل للمتقدم، ولا يضير الإنسان أن ينسب الفضل إلى من سبق، ويكون له الفضل في هذا النقل وفي هذا البيان وفي الإضافة عليه. وبعد أيها الإخوة والأخوات، فإني أجيز لكم رواية هذه الرسالة عن الحافظ الناجي رحمه الله، وكذلك أجيز لكم رواية هذه الرسالة عرف البان لابن طولون الصالحي الحنفي الدمشقي رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين. آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.